بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين من خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرني ربي أن أبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الليلة نتوقف عند تساؤلات بعد أن أشرنا في محاضرة سالفة إلى حقوق الأزواج والزوجات. من هي مولاتنا أم المؤمنين خديجة؟ وكيف تم الزواج بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ومن هو همزة الوصل بين هذين العظيمين الشامخين، بين أشرف النبيين وأم المؤمنين؟ من همزة الوصل بينهما؟ وما هي الدروس وما هي العظات والعبر من هذا الزواج المبارك؟ بعد هذا نتوقف عند بعض البحوث الأخرى إذا سمح الوقت بإذن الله. بادئ ذي بدء أيها الأحبة، لعل حتى نربط حديث الليلة بما مضى لا بد من وقفة. حقيقة ارتفاع عدد العازبين والعازبات وراءه عوامل أشرنا إلى بعضها في محاضرة سابقة، أن منها العنصرية هي اللي تسبب تأخر الفتيان والفتيات في الزواج. العنصرية يعني الاعتزاز بالقومية والجنسية والإثنية والعرقية، ما شئت فعبر، وهذه كثرت. ولعلي أشرت أن أول من نادى بالعنصرية هو إبليس، وسار على خطاه أبالسة البشر أيضا، شياطين الإنس اللي ينادون بهذه الأمور: خلقتني من نار وخلقته من طين. بينما القرآن يرفض هاللغة أبدا. المؤمن، الرسول يقول صلى الله عليه وآله: كفء المؤمنة. بس ووضع معايير، قلنا: من ترضون خلقه ودينه، وألغى كل الفوارق والامتيازات التافهة الزائلة. اثنين: غلاء المهور. ثلاثة: ما أدري التعلق بالشكليات والمظاهر، وما أدري وين يكون الاحتفال وين يكون العرس وشلون الكذا، هذه سببت عزوفا. حقيقة أنا أعرف في بعض المجتمعات حالات يعني يزرى لها تكاليف باهظة ما أنزل الله بها من سلطان، إلا العرس يكون في المطعم الفلاني أو في المكان الفلاني. وشاهدت حالة يعني مزرية، كان فيها العرس المقام بفلان مكان 30,000 دينار، يعني ما يساوي أكثر من 100,000 دولار فقط تلك الليلة. المكان ليكون بصالة، ليكون بحسينية، ليكون في مكان مثلا كذا، إلا في المكان الفلاني اللي هذا المكان مميز ما أريد أذكر. وتم الطلاق بينهما بعد أيام للأسف. هذا معناه أن المكان لا يخلق سعادة، أن التعلق بالشكليات والمظاهر لا يخلق سعادة للطرفين. على أي حال، من هنا يجب الاعتقاد بأنه نرجع لقواعد الإسلام اللي كان سهلا في قضية الزواج ومحببا للزواج. عم روايات المسلمين تذكر أشياء غريبة، أذكر لك رواية يذكرها فقهاء الشيعة والسنة. مرة قامت من وراء الملاءة الستار في مسجد النبي، صاحت: يا رسول الله زوجني. تفت النبي صلى الله عليه وآله، شوف الزواج قد كان سهل، من منكم يتزوج هذه المرأة؟ هي خلف الستار. قال: أنا يا رسول الله. واحد قال له: أعندك مهر تمهره بها تمهرها به؟ قال له: لا. انتهت الرواية، ما تذكر نفس اليوم أو بعد أيام، بس الظهر تقول مرة ثانية أسا نفس اليوم بعد أيام أيضا قالت: يا رسول الله زوجني. ولم يقم ملبيا إلا نفس الشخص وقال له: أعندك ما تمهر عابه؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ما يصير. ومرة ثالثة لما قالت زوجني هسا بعدها بأيام أيضا قام الرجل قال له: يا هذا، أتعرف شيئا من سور القرآن؟ قال له: بلى يا رسول الله. قال له: علمها، زوجتك إياها على أن تعلمها سورة من كتاب الله. لهذا المهر مو إلا يكون يعني شيء مادي، ليكن شيء معنوي، ليكن مثلا شيء لنفرض عيني سيارة مثلا، ليكن ساعة المهر مو مشكلة. خير نسائكم أسلفنا أقلهن مهرا وأصبحهن وجها. على أي حال، هكذا قضى الدين على العزوبية والعازبات، يعني ما شجع على انتشارها الظاهرة. لهذا جابر يقول: كنا نتزوج بعهد رسول الله بقبضة طعام أو بقبضة حنطة. الحنطة شقد تقبضها بالكف؟ يعني ربع كيلو، نص كيلو حنطة، هذا زواج. في رواية أخرى يرويها المسلمون عن جابر: كنا نتزوج بعهد رسول الله بكف من تمر. الشف شقد يشيل تمر؟ كيلو كيلوين، هاي غرفة تمر بس أو قبضة حنطة بس، كان سهل. على أي حال، أما نجي قلنا الزواج يجب أن يكون على قيم، نجي إلى زواج النبي صلى الله عليه وآله من أم المؤمنين خديجة. ما كانت الدوافع عند الطرفين مادية، اسمح لي أقول حتى أبين لك أسرار هذا الزواج الميمون اللي يجب النبي اللي وضعه الله قدوة وأسوة أن تبقى حياته أيضا إلى أبد الآبدين قدوة وأسوة لجميع أجيال المسلمين. النبي ما الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقط على الصحابة وأهل البيت أو في ذلك الزمان، بل بقي أسوة وسيظل أسوة وقدوة إلى قيام يوم الدين صلى الله عليه وآله. خلنا نشوف الأسرار. النبي صلى الله عليه وآله مما لا شك فيه ما ذهب للزواج من خديجة لأجل أموالها، لأنها كانت امرأة، تاريخ يقول، شريفة، طويلة، بيضاء، صاحبة مواصفات جمال، مكانة، منزلة، وخطبها أشراف العرب ورفضت. ولهذا باحث علماء الشيعة يرفضون فكرة كانت خديجة متزوجة من غير رسول الله. هاي الفكرة وراها بنو أمية، يريدون يقولون ما الفرق بين فاطمة عليه السلام وبين بقية بنات النبي؟ شلون تقولون فاطمة الطهر وفاطمة كذا؟ فاطمة ولدت في رحم دخله الشرك، يريدون هاي يقولوها هم. لهذا باحث علماء الشيعة ومدرسة أهل البيت يقولون أن خديجة كانت بنتا وما كانت متزوجة من فلان التميمي وفلان مدي كذا، هذه نرفضها احنا، وأدلة، وكتب علماؤنا كتبا في هذا. وحتى أيضا محقق علماء الشيعة يقولون هذه البنيات والأبناء لرسول الله من خديجة عليه السلام، القاسم والطيب والمطهر وزينب ورقية وأم كلثوم وسيدة النساء فاطمة. أكو قول يقول هذني ربائب النبي زينب ورقية وأم كلثوم، لكن حقيقة كباحث أقول حسب ما توصلنا إليه له بناته، ومن صلبه صلى الله عليه وآله، ومن أم المؤمنين خديجة. والدليل عشرات الأدلة، منها قول فاطمة عليه السلام لعلي: فإذا مت فتزوج من بنت أختي أمامة. أمامة بنت زينب، صحيح لو صحيح؟ رواية هذه أجنبية. يستحيل فاطمة أن تقول تزوج من بنت أختي وذيك ما تكون أختها، عدل ما عدل، وغيرها وغيرها، ما علينا هسه، مو حديثي هذا المعنى. المهم أن هذه المرأة ما كان النبي دوافعه اقتصادية للاقتران بها، فالنبي صلى الله عليه وآله قمة الإيمان، ورجل فضله وشرفه الله على كل الأنبياء. هو يقول صلى الله عليه وآله مو على الناس، على كل الأنبياء وعلى كل الرسل وعلى كل أولي العزم اللي هم قادة البشر الأنبياء، وقمة الأنبياء الرسل اللي 313، وقمة قمة القمة أولي العزم اللي هم الخمسة أشرفهم وأفضلهم سيدنا أبو القاسم محمد. من هنا حتى هي المرأة بدورها العظيمة السيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة ما اقترنت بالنبي من أجل ماله، فقد كان النبي رجلا فقيرا وكافله يدعى أبو طالب، وأبو طالب كان قليل المال. صحيح عظيم الشخصية، لأحد الراحلين يقول قيل قل أن يسود فقير على قومه وقد ساد أبو طالب كل قريش، حتى عرف بسيد البطحاء وسيد مكة وسيد الأباطح، مو بماله، هو فقير، لكن بشهامته، بشجاعته، بحنكته، بلباقته، بما يمتلك من ملكات الحاصل، فقد كان فقيرا وكافله فقير. إذن كان الزواج مبتنيا على قيم، على مثل، على مبادئ. أما همزة الوصل تقول من وصل بينهما؟ اللي وصل بينهما عملاق الإسلام الشامخ أبو طالب. وأنا أرى حقيقة ليس عندنا شخص في التاريخ الإسلامي، قلتها على الفضاء مرات ومباشرة على الهواء هم قلتها وأعود وأقولها، ما عندنا واحد أجحف وغمط حقه وتنكرت الأمة الإسلامية لجميع جهوده وأياديه البيضاء كأبي طالب. كل شهامة ودفاع وحماية وذود عن الرسالة وعن النبي وعن هذه الأمة، تالي هذه الأمة فيما قررت أخرجت حكما جائرا وجعلته في الضحضاح يغلي منه دماغه. هذا جزاء الإحسان
لأبي طالب ومواقفه وشهامته وذوده وحمايته للرسول، اللي حتى في الصفوف الخامس الابتدائي يدرس حديث الضحضاح اللي يمس بعقيدة شريحة كبيرة من شرائح المسلمين وهم أتباع مدرسة أهل البيت. ضحضاح وجعله في النار ويغلي منه دماغه، هذا اللي النبي يقول له رحمك الله يا عم، لقد ربيت وآويت صغيرا ونصرت وآزرت كبيرا. شوف نص الرواية، لأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان يوم القيامة. هذا أبو طالب، أبو طالب اللي الإمام الباقر عليه السلام يقول لو وضع إيمان الخلائق في كفة وإيمان أبي طالب في كفة لرجحت كفة أبي طالب. أبو طالب ابتلي حقيقة بساسة منحرفين، الساسة الأمويون كان معروفين يعني عند كل الباحثين والأحرار يعرفون يعني كانت دوافعهم وأغراضهم وأهدافهم وكيف حاولوا الإساءة للنبي ولأسرته ولبني هاشم، تاريخه معروف. ثم العباسيون أيضا بدوافع سياسية أساءوا لأبي طالب سلام الله عليه، أيضا بدوافع سياسية حتى يقولون نحن أولى بالإمامة والخلافة من الأئمة الطاهرين ذرية علي بن أبي طالب، باعتبار إحنا ذرية العباس، العباس عم النبي أسلم وأبو طالب شنو لم يسلم، فبالتالي إحنا أولى بالخلافة منهم. هاي كان وراها السياسة. وزمن معاوية والأمويين أنت تدري، ابن أبي الحديد يقول وضع جعلا مغريا لمن يضع الحديث في ذم علي وأهل بيته، يعني يطي فلوس خشنة ها شدات كبيرة لمن يضع حديثا في ذم علي وأهل بيته. هاي كانت لعبة سياسية. ما علينا، همزة الوصل بين خديجة أم المؤمنين ورسول الله أبو طالب عليه السلام. أبو طالب يقال اقترح على النبي أن يذهب في رحلة تجارية لخديجة، ولكن النبي أبى، نبي الإباء ونبي الشرف والمنعة والرفعة، رفض أن يطرح مشروعا تجاريا على امرأة. فأبو طالب بدوره هو اللي اقترح على أم المؤمنين خديجة، وخديجة بدورها رحبت، فالنبي صلى الله عليه وآله كان طيب السمعة حسن السمعة، وكل الأنبياء كانوا كذلك. أكو بالقرآن قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، يعني كان في قوم يترجون منه ويتأملون في كل الخير. ولهذا حتى أبو سفيان من دخل على هرقل ملك الروم قال له بلغني رجل ظهر عندكم في الحجاز بالجزيرة العربية يدعي النبوة، قال له إيه؟ قال له كيف نسبه فيكم؟ قال له هو فينا ذو نسب، يعني نسب راقي. قال له هل سمعتم له كذبة؟ قال لا، هو فينا يدعى بالصادق الأمين. فطيب السمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت إذا تريد اقرأ كتب السير، السيرة لأبي الفداء، السيرة الهشامية لابن هشام، السيرة الدحلانية أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة، اقرأ غيره، اقرأ كتب السير المعروفة. ما كان واحد في مكة ما سامع عن مستقبل النبي الزاهر، كلهم كان يترقبون دعوته وظهوره. اقرأ عيص هذا الرجل اللي دخل إلى مكة، اقرأ خلي كلمة بحيرة من النت إلى الكتب الموسوعة التاريخية، بحيرة لأن كان بحرا من العلم، اللي أبو طالب لما أخذ النبي وكان له 8 سنين اعترف بنبوة المصطفى، هذا بحيرة الراهب، وقال له أين أبوه؟ قال له أنا أبوه. قال له لا ينبغي أن يكون أبوه حيا، أنت عمه. قال له صدقت.
قال له عد به إلى مكة فإني أخشى عليه من أحبار اليهود.
والنبي كان عمره 8 سنين يومها، قصة معروفة إذا تخليها بالتاريخ الإسلامي.
فاقترح عليها الفكرة، هي دعت النبي والنبي وافق. هذه كانت وللنبي 25 سنة، هاي ثاني مرة يخرج النبي صلى الله عليه وآله ولكن لوحده. خرج بمال خديجة بتجارة، فأرسلت معه غلامها ميسرة. وكان ميسرة أيها الإخوة هذا مو بس غلامها وعبدها وكذا، كان مستشارها الاقتصادي، وكان ذراعها الأيمن، وكان فطن وضليع وخبير بالأمور، يعني كان مستأمن على الحلال والمال وكذا. تركن إليه تطمئن به، أرسلته مع النبي. اقرأ التاريخ، قل فكان مباركا رسول الله صلى الله عليه وآله. مبارك فعلا، مبارك. والقرآن يقول وجعلني مباركا أينما كنت، عن عيسى اللي الإمام الصادق يقول نفاعا. فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليهما كانت لا تصب الطعام، تقول حتى يأتي المبارك، وتقصد رسول الله. ليش؟ كانت إذا صبت الطعام يأكل زوجها وأولادها وينفذ الطعام ولا يشبعوا، لكن إذا حضر النبي أكلوا وشبعوا وفرغوا وفضل الطعام. فكانت تقول حتى يأتي المبارك، رسول الله هو المبارك صلى الله عليه وآله. موضع الشاهد، قمة البركة، عين البركة رسول الله صلى الله عليه وآله. فعينها التاريخ يذكر باع وابتاع، يعني اشتروا، باع واشتروا، باع وابتاع وعاد وافرين بأرباح راقية كثيرة. وشاف كرامات النبي، ذكرت كتب السير، كتاب السيرة إخواننا، سيرة ابن هشام ودحلان وسيرة أبي الفداء، اقروه شوفوا كتب السير. من اجى ميسرة يتقدم النبي، دخل على خديجة وبشرها، بشرها بالخبر وبشرها بالأرباح، وقال لها ما جلس عند شجرة يابسة إلا خضرت وأورقت وأثمرت. اللي تعجبت خديجة، حدثها بالقصص، أينما يمشي تظلل له السحاب صلى الله عليه وآله. النبي كان عنده كرامات الله خصه بها، منها كان له رائحة المسك الأذفر، حتى كتب السيرة تقول يعتدى إليه لطيب عرفه. الناس يعرفون وين النبي قاعد وين جالس من خلال رائحته الزكية، يعرفون إذا مر منا قبل ربع ساعة يعرفون جاي قبل شوية، إذا يشتد الرائحة يعرفون اقتربوا من مكان وجوده. لهذا في حديث الكساء إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، أو أمير المؤمنين كأنها رائحة أخي وابن عمي إلى آخره. لما حدثها قالت له حسبك يا ميسرة، لقد ازددت شوقا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أنا بيت القصيد، اسمح لي عندنا وقت أريد شوية تلتفه. لما اجى النبي صلى الله عليه وآله هناك قولان، قول يقول هي عرضت عليه فكرة الزواج وأجاب النبي صلى الله عليه وآله، قول آخر يقول أرسلت صاحبتها نفيسة بنت منبه أو منبه، هي اللي خلت تفتح الحديث ويا النبي، نفيسة صديقتها، أو هي، القولان واردان في التاريخ. نفيسة لما اجت الى النبي صلى الله عليه وآله قالت له يا محمد لما لا تتزوج؟ قال ما بيدي ما اتزوج به، فقر معيب، ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، بحثنا هالمعنى. ما عندي ما ما بيدي ما أتزوج به. قالت له فإن كفيت ذلك، يعني زواج وتكلفته ومشت الأمور، ودعيت إلى الكفاءة والشرف والجمال والمال، أكنت تجيب؟ قال فمن هي؟ قالت خديجة. فوافق النبي، قالت أرسل إلى أعمامك وعماتك فليخطبوها. الموضوع منتهي. وهذا درس حقيقة، درس من أم المؤمنين، ودرس إلنا. إذا شفت مؤمن وكفوء مو عيب أنت تدفع المهر، أبدا مو عيب، مو عيب. علي أمير المؤمنين أمهر ابنته الحوراء زينب، من منه؟ من ابن عبد، من ابن عم عبد الله بن جعفر. وأكو ناس يدخل على مصلحة، يدخل على منفعة، يعني شو أقول لك، ما أريد أجيب أسماء، بس قبل شهرين تقريبا واحد عربي، حتى ما أوضح من وين، من الدول العربية، عربي هو، ما يسوي هالحماقة إلا واحد عربي حقيقة. أقول شوف الألم، يتزوج من أختي مغن فاجر معروف من بلاد الغرب، من أخته، المهر يا بشقد، المهر 8 مليون دولار، وكذا طيارة تودي المدعوين، وكل من إلى ساعة رولكس، ومدري شنو ومدري شنو. يا بأخوها فلان فاجر مقبور وهو معروف مشهور، إلى الجحيم راح. زين، وانقطع عن النسوان عندنا بالعالم العربي والخليج، المؤمنات المسلمات الموحدات الطاهرات، رايح تاخذ اختها المغني؟ هو هذا ذوق؟ مو اكو ناس تدور الشهره، يعني يكون هو في الداخل يشعر بالانفصام وعقده الحقاره. مو التاريخ يذكر الاشعث دخل على علي امير المؤمنين سلام الله عليه، قال يا امير المؤمنين زوجني ابنتك الحوراء زينب، لان زينب بلغت مبلغ النساء مثل أمها فاطمة، خطبها الكثيرون سلام الله عليهم. الإمام قال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا، والإمام فعلا بنات زوجهن لأبناء إخوته، لأولاد جعفر ولأولاد عقيل. وما عليك بالقال والقيل، ركز يم كلمتي، زوجهن لأبناء جعفر وأبناء عقيل، وما عليك بالقال والقيل. احنا مذكور عندنا من زوج أم كلثوم، عون ابن عقيل، وخلفت منه كذا وكذا وكذا. هسه الغير يريد هو يحكي بكيفه على راحته، ما كل شيء حكي وهم قالوا كل شيء هم يقولون. أما لغة العلم والأرقام وتثبت أن هذا من فعل السياسة ومن فعل بعض وعاظ السلاطين وكتبة التاريخ المزيفين اللي كتبوا كل شيء وقالوا كل شيء ورووا كل شيء وحكوا كل شيء، وانت عارف الغرض. قال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا. المهم توعد الإمام كأنه هدد الإمام. الإمام قال يا أشعث، أتهددني بالموت؟ ألا تدري أني لا أبالي أوقعت على الموت أم وقع علي الموت؟ أنت يا أشعث جاي تهدد علي؟ لو تزوجني بنتك لو. الإمام التفت، حتى التاريخ أذكر لك نص الكلام، قال أغرك ابن أبي قحافة، معروف منه عبد الله بن عثمان، هو يكنى بأبي بكر وأبوه يكنى بأبي قحافة. قال له أغرك ابن أبي قحافة أن زوجك أخته أم فروة؟ كانت عمية. قال له يعني كل واحد يزوجك أخته أنت تطمع بكل واحد؟ مدري يعني أخت أفرض خليفة ولا راح يصير خليفة ولا مدري كذا، يروح يزوج قرايبه لو بتخته لو أكو بعض عندهم عقدة الانفصال. قال له أغرك ابن أبي قحافة أن زوجك أخته أم فروة؟ شوف جوابه، قال يا أمير المؤمنين، وهل كانت إلا أخت خليفة؟ شبيها يعني، خلي عمية، المهم كانت أخت خليفة. هذا ينبئ عن عقليته الوصولية. وفعلا يعني هل وصولي رب وصوليين ومثل إرهابيين؟ الأشعث كان شريك ابن ملجم في اغتيال أمير المؤمنين، وبنت جعيدة اغتالت ريحانة سيد النبيين الحسن عليه السلام، وابن الآخر قيس القطيفة، قيس بن الأشعث اللي سلب قطيفة الحسين، ابن الآخر محمد بن الأشعث هو اللي اشترك في قتل مسلم بن عقيل. وحتى معاوية بعدين قلت له وعدتني أن تزوجني من يزيد بعد ما أقتل الحسن عليه السلام، قالها أنت قتلتي ابن رسول الله فكيف آمنك على ولدي يزيد؟ فلست من الثنين يعني، هم قتلت ابن رسول الله وشرت النار، وهم شوف عقليتها الوصولية. الغرض أكو وصوليين، لا هذه المرأة ما كانت من هذا النوع. هذه المرأة الجليلة أم المؤمنين خديجة، إنما كان زواجها زواج قيم، اجت للنبي لان سمعت بطهره ونزاهته و فعلا اجوا عمامه النبي واعمام النبي وخطبوا، واروع دليل على ايمان ابي طالب سلام الله عليه هي خطبه النكاح في يوم زواج النبي من خديجه. اسمع شوف ذكرى للانبياء وكيف كان يعظم رسول الله ويعتقد به ويقول سيدين له العرب والعجم ويظهر الله أمره ودينه. أدل دليل على إسلامه هي خطبته يوم التزويج، ويقال هو دفع المهر أبو طالب، ويقال هي دفعت 3000 اللي طلبها ورقة عمها، هي دفعت للنبي صرة فيها 3000، قالت له أمهرني عند ورقة أو عمي ورقة، لأن زواج قيم. كذلك فعل أمير المؤمنين لما اجت قدم الكفوء عبد الله بن جعفر، الإمام أمهرها من ماله. أكو أثوب من هذه؟ واحد يحظى بتزويج مؤمن ولو عرفنا خب تدري بعيد عن تلك القيم، يعني يجي مؤمن وفقير وهو يدفع المهر، الأبو يهدي المهر للنسي؟ مو أبو لهب يوم تزويج النبي من خديجة زعل، قال رأينا الرجال يمهرون النساء وما رأينا امرأة تمهر الرجال. يعني شلون خديجة دفعت للنبي؟ سوى مودي خطابة عم النبي يعني. صرخ به أبو طالب قال له مهيا لك على الرجال، مثلك من إذا خطب لا يزوج وإذا زوج فبأغلى الأثمان، ومثل ابن أخي يخطب ويزوج بأقل الأثمان. هذا رسول الله حاصل. لهذا النبي التاريخ يقول وكان لها محبا وبها وامقا. وامقا يعني قمة الحب. وصدق كان حب النبي لخديجة غريب عجيب. هذول المتفلسفون المستشرقون وبعض الجاهلين اللي يقول النبي مزواج أو كذا وتعدد الزوجات وما يفهم ليش تعدد الزوجات. النبي صلى الله عليه وآله من تزوج خديجة وعمره 25 إلى سنة 50 للهجرة، 25 سنة عاشها مع خديجة صلى الله عليهما وآلهما، 25 سنة، عمره 25 وماتت وهو ابن 50. زين بعدها 3 سنين مكث في مكة ثم هاجر. النبي زهرة شبابه كلها وأيام شبابه ونشاطه وطاقته ما تزوج بغير خديجة، وهذا معناه أنها كانت تملأ الفراغ العاطفي للنبي. النبي بعد هجرته، النبي ولد عام الفيل، 40 سنة في مكة ثم بعث، 13 سنة في مكة بعد البعثة، يعني طلع ابن 53. لما هاجر للمدينة مكث 10 سنين وقبض مسموما صلى الله عليه وآله. هذا الزواج المتعدد في أيام شيبة النبي من 53 إلى 63، وكل زواجه كان زواج قيم، وزواج من أجل التكافل الاجتماعي، من أجل ما أدري تقليل العداوات. يعني أخذ أم حبيبة بنت أبي سفيان هي مطلقة وهي مدري شنو ومرة كذا على مود تخف العداوة، أو أخذ صفية أخت مرحب بنت حيي بن أخطب حتى تخف عداوة اليهود للمسلمين، أو مثلا أخذ سودة مرة كانت فوق 50 عام، اللي رجل دنيا وشهواته ما يأخذ في نساء، بس هذولا على أي حال يهرجون ويهولون. أما في عهد خديجة ما اقترن بواحدة، وكان النبي لها محبا وبها وامقا، وكانت فعلا العون، أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال إمامك علي أمير المؤمنين، اللي هو يقول بعث النبي يوم الاثنين وصليت معه يوم الثلاثاء. كان لا يصلي خلف النبي إلا خديجة وعلي. قصة طويلة. هسه تقول ما سر عظمة هذه المرأة؟ عرفنا همزة الوصل مكانتها. عمي سر عظمتها أول من آمنت، أول من آمنت، سر عظمتها طبعا من النساء، سر عظمتها أيها الأخوة أنها ضحت بالغالي والنفيس من أجل رسول الله. ضحت مو بس بالمال، بمكانتها الاجتماعية، بحيث عند الولادة رفضنا نساء مكة أن يلين منها ما تلي النساء من المرأة. قالوا لها تزوجت يتيم أبي طالب، خطبناش لفلان لفلان، ترفضي؟ ضحت بكل شيء من أجل الرسالة. لهذا تشوف دور النبي كان دائما يمجد بخديجة، دائما ما يفتأ ولا ينقطع عن ذكر خديجة. عائشة تقول، تقول ما كان يخرج رسول الله من المنزل حتى يذكر خديجة فيبكي ثم ينصرف. إذا جيء له بذبيحة وذبح شات يقول خذوا لفلانة فإنها من صديقات خديجة، خذوا لفلانة. تقول مرة أغضبته قلت له يا رسول الله وهل كانت إلا عجوز من عجائز بني أسد؟ وقد أبدلك الله خيرا منها. طبيعي خيرا منها يعني تقصد نفسها. شوف فقه السيرة للبوطي، وهذا بعد مو من خطأ، شوف هالرواية يذكرها علماء الإسلام جميعا، النبي بالمكشوف بالعلن بالصراحة قالها ما أبدلني الله خيرا منها. شنو بكيفكم؟ ما أبدلني الله خيرا منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وإنها صدقتني إذ كذبني الناس، وإنها آوتني إذ طردني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمت موح، في رواية وحرمت من غيرها، في رواية أخرى وأنت ممن أعقم الله رحمك فلا تلدي شيئا. المهم الرواية تقول فغضب رسول الله وخرج وراح علي بها شهرا، شهر بيتي بعد ما دش، زعل النبي لأنني نلت من خديجة. عمي خديجة النبي لو كان يذكرها يقول خديجة وأين مثل خديجة، ما يصير مثل خديجة. هذه اللي جبرائيل ينزل يقول له ما حاجتك أخي جبرائيل، تونا كنا في الإسراء والمعراج سوية، قال له حاجتي أن تقرأ خديجة من الله ومني السلام. الله يرسل حبيبه وجبرائيله ليقرأها سلامه. وفعلا من قللها النبي صلى الله عليه وآله قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام. النبي يقول أمرني ربي، أمره الله أن أبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب. القصب هو اللؤلؤ المد، يعني قصب، راجعوا اللغة. أمرني ربي أن أبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقهاء يقولون كلام النبي صلى الله عليه وآله له دور الكاشفية، يعني يكشف عن سمو مقامها وعظمتها عند الله أم المؤمنين خديجة. ولا تقاس نساء النبي البقية بفضلها وعطائها. عمي هذه المرأة اجت تحملت الشعب، مرأة ثرية تعيش أمم وشعوب على أموالها وتجارتها، رضت أن تذهب إلى الشعب في الحصار 3 سنين وأشهر، وضحت مع النبي صلى الله عليه وآله بكل ما تملك. من ينفق على المسلمين في تلك الأيام؟ كان يفك من مالها دين الغارم ويحمل على الدية، إذا يصير قتل وتدري عشائر يبت الدية من أموالها حتى لا يصير كذا، ويفك دين الغارم ويرفد فقراء أصحابه ويحملهم إلى الهجرة. هجرة وين يروحون؟ بفلوس خديجة للمدينة للحبشة المسلمون. حاصل بعد ما انقضت وانجلت غمامة الشعب والحصار بأيام، يقال بشهر وأيام، بينها وبين أبي طالب 3 أيام، فمات أبو طالب وماتت أم المؤمنين خديجة، وسمى النبي عام الحزن، مصيبتان نزلتا على النبي. النبي سيقول ليش يعظمها؟ ليش دائما يذكرها؟ أولا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مرة دعمت النبي نفسيا وماليا ومن كل الجهات، فكان على النبي أن يؤدي حقها. 2 أن يرد إليها إحسانها. النبي صلى الله عليه وآله هو أبو العدالة، لازم يعطي كل ذي حق حقه. هذه المرأة لها حق على النبي والإسلام والمسلمين إلى يوم الدين، فكان للنبي أن يرد حقوقها بالتكريم والتبجيل. تسأل بعد ليش هذه كانت أم أولاده جميعا إلا إبراهيم من ماريا القبطية، والإسلام كرم الأم فلازم كان يكرمها رسول الله صلى الله عليه. تسأل بعد ليش؟ نعم النبي يقول من ورخ مؤمنا فقد أحياه، فكيف لو كان المؤمن أم المؤمنين؟ لازم يؤرخ حتى يخلد ذكراها ومكانتها وعظمتها صلوات الله عليها. وأخيرا لعلي أتصور النبي فيما توخاه من التمجيد والإشادة بخديجة عليه السلام، أراد أن يفهم المرأة المسلمة بأن لها مكان كبير في دعم الرسالة ودعم النبوة ودعم الفضيلة والشرف. يريد نساء المسلمين يقتدين بأم المؤمنين، وفعلا أعطت الكثير. يقال دخل عليها النبي وهي تحتضر، قال صلى الله عليه وآله أكره ما نزل بك يا خديجة. يعني أنا صعب علي أشوف هالموقف، هواية صعب أن أشوفك بهذه الحالة تحتضر. قال وصت النبي صلى الله عليه وآله إذا أنا مت، صلى الله عليه وآله وسلم، تقول للنبي روحي له الفداء، لا تدع أحدا يشتم فاطمة أو يلطم ابنتي فاطمة، لأن فاطمة البنت الوحيدة اللي كانت في البيت ولها 5 سنين سلام الله عليها. قلب الأم يشعر ويحس، وبتها الوحيدة اللي كانت في البيت وغير متزوجة. ويقال أيضا نادت فاطمة عليها السلام، قلت لها بنية إذا أنا مت أخبري أباك رسول الله ليلفني بردائه الذي ينزل عليه الوحي به، لأني سمعت من أبيك رسول الله يقول الناس يخرجون يوم القيامة عرات، وأنا أستحي من ربي، أريد يلفني بردائه رسول الله. وفعلا ماتت أم المؤمنين خديجة، وحزن النبي حزنا عظيما على فراقها صلى الله عليه. يقال بعد التغسيل ما كان لها مال يشترى لها كفنا به، أموالها كلها في سبيل الله، ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة صلى الله عليه وسلم. هاي أم المؤمنين، هاي تضحياتها. يقال ساعة التكفين نزل جبرائيل يا رسول الله أن الله يقرئك السلام ويقول إن كفن خديجة من عندنا من لباس أهل الجنة منا من فوق. هذه كفن خديجة اللي ضحت من أجل الله من أجل الدين من أجلك يا رسول الله كفنها منا من الجنة نزل بكفن من الجنة. وهي كانت أوصت فاطمة لتوصي أباها رسول الله أن يلفها بردائه، فحظيت خديجة أم المؤمنين بكفن نزل به جبرائيل، وانت موالي تعرف شقول، وحظيت برداء رسول الله الذي لفها به. ليش؟ لأن خديجة عليها السلام ضحت بالغالي والنفيس، لما ماتت سلام الله عليها كفنت بكفنين، كفن من الله وكفن من الرسول صلى الله عليه وآله. أقول تستاهلين يا أمنا يا أم المؤمنين يا أم الأئمة الطاهرين صلوات الله عليك، تستاهلين الكفنين، ولكن واله فنفسي على ولدك الحسين بكربلاء. الحسين أيضا بذل كل شيء، بذل الغالي والنفيس، لكن بقي على تراب كربلاء ثلاثا من غير غسل ولا كفن. يا سائلي وشظايا القلب بفي شجني هل غسلها يا الذبيحة ما تممتحني أجبته بفؤاد خافق وهني. البيت محفوظ. ما غسله ولا لفاه في كفني يوم الطفاف ولا مدوا عليه ردايا. أحطن بي بنيات رسول الله وهو مسلب الأثواب محزوز الرأس قعدان قعدان يما بول يما ينحبن قعدان يما بول يما هي نحبين سكنة تعدد لين وهني بجن الرباب الرباب تصيح بالله حيل الاطمئن وانت بجي يا سكنة ولا فترين لمحته اخته الحوراء صلوات الله عليهما تشوف جسد اخيها على تراب كربلاء على بوغائها الملتهبة تقول له نايم نايم اخي شلون نومه نايم أخي شلون نوم وعريان ومسلم هدوم وحر الشمس غيار رسوم لله. ربنا اكتبنا من التائبين، اكتبنا من الآمنين، اكتبنا من المستغفرين يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا سيما من أوصونا له بالدعاء يا الله، اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك. ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج. جعلنا من أنصاره وحملة ألويته، اجعل هذا بلدا آمنا ربنا وسائر بلاد الإسلام آمنة مطمئنة، المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف والحاضرون والحاضرات وسامعون وسامعات، تقبل منهم يا الله، بلغ أمواتهم وأموات من مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.